ما يحتاج. ما بعد حق الله لا حقهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فمن آدب طالب العلم سواء المخرج المبتدئ أو المنتهي أن يقوم بحق المخلوقين الذين أوجب الله عليه حقهم، وإلا فليسلم على علمه إلا إن شاء الله. منين؟ لأنه ما عمل بعلمه. إذا نبذ حق الوالدين، ونبذ حق من له حق عليه من ولاة الأمور، ونبذ حق العلماء القدامى، منين تتعلم؟ إذا ما تعلمت من اللي أقدم منك ما استطعت أن تتعلم. وكان من قديم السلف الصالح يرون أن اجتماع الصغار قد لا يفيد، ومعنى حصول فائدة يحصل، لكن المعنى على الغالب. فقال دعي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى 20 شاب، فكره الطريق والطريق، فلما تبين عليهم وسرح نظر بهم رجع، فقال يا نعم رسول الله، قال لا أجلس لا أدخل لا أجلس في مجالس ليس بها وقار. ما هذا الوقار؟ شيب. فبعد أن كان وقار في الكتاب والسنة والتقدير، رسول الله صلى الله عليه وسلم من 40 نزلت على الرسالة، يصبح يحدث جفوة عند من يتم طلب العلم، ولو كان فاسق قد يشرب الدخان وقد يعطي يزني فاسق، إن كان لا يلحق له. لكن في بعض المعاصي في بعض العصاة شرط لهذه الأمور اللي هي الشرعية واعتقادها واجب، كطاعة ولي الأمر في غير المعصية، وكطاعة الوالدين وبر الوالدين، فيه عصاة لأننا عرفناهم تقريبا من ممارسة مع الناس، أحسن من كثير من طلبة العلم. والسبب الشيطان يا أخوان، الشيطان وعدم عن النظر في بعض المنهجيات التي لها نزعات، وعلامتها كل منهجية تريد تبعدك عن مجتمعك الذي أوجب الله عليك حقه، منهم الوالدان والأقربين والحكام لمجتمعك ومشايخك الكبار وكبار المجتمع، أي منهجية فيها قاعدة تبعدك عن هؤلاء الفئات الثلاثة، فليس هذا من طلب العلم وليس من آدابه. ومن آداب طالب العلم الصبر على التعلم، وأن لا تقنع بالقليل، ولا تقنع بالشهادة العليا، دراسات العليا، لا لازم من صبر، ضروري من صبر، حتى ولو لم حصل في أول وهلة، يعني في أول عام وثاني عام وثاني مرحلة لو ما حصل شيء، استمر، ربما ينفتح عليك التعلم إلا في آخر السنين بعد سن معين. وكم ما حصل هذا، لازم من الصبر. والله يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا صبرت مع العلم وحلقه، فلا تخلو من تحصيل العلم والأجر والثواب وبركة هؤلاء الجلساء. يعني تحصل الأمرين، فإما حصلت علم حصل نالت بركة هؤلاء، فما أعظم فضل الله على خلقه. صلى الله سبحانه وتعالى وذريا، وإن الله يهدي الشيب والشباب جميعا. لكن غالبا كل الآن في وقتنا لحظتنا الآن، ولا كان قبل، أنا مدرك يا أخوان، مدرك الشطار الليل وغيره، قبل 30 سنة ما نطالي كلمة شباب والشياب، ولا كان يوجد في المجتمع. ليش؟ لأن الخط واحد، وإذا هو الحمد الخط واحد، لكن جاء في نزعات حصلت الأوصاف، أحد يسمي الشباب ويسد الوجهة والمنهجية اللي هم يبغون، ولو أنه 50 سنة و60 سنة عبارة شاب. إذا صار الشباب علامة على أمور لا تناسب، لا ما يصلح هذا. فالغالب أن المتقدم خبرة، ورورس نفسك مع الذين وأهل العبادة وأهل التقى لهم خبرة، حتى إذا وصل أهل العبادة إذا وصل الأمر بهم إلى الزوج لا كف عنهم، إذا وصل بأهل العبادة إلى الزهد غير المطلوب اللي خرج عن السنة ومتقصف زائد، رزقهم الله يطلع من أهله يطلع من وظيفته ينام بالليل عند حريمته من مبسوط، إذا صلى الفجر مع الجماعة غسل وتلبس وراح لوظيفته ثم يروح يقول أنا والله أبى أتقشف أروح أنام على الأرض وأكل طيب تخبيزه وطيب تجبينه، وين جاء منها التقشفات؟ هو بعدين ولادي وعيالي عيالك لهم والله والله ما جعلني ما أمرني بالسبب ما جعلني بذمتي كباب المرء إذما أن يضيع من يقوته، ورانا ناخذ جانب ونحث على عبادة الله وننسى طاعته. ألم يأتي بالحديث كباب المرء إذما أن يضيع من يقوته؟ أما قال من أبور قال أبوك ثم قال أمك ثم أبوك ثم أختك ثم أخوك ثم الذي هدنا. طيب ونص القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآتي ذا القربى حقه. فإذا كان بيسك الطريق وهمل يروح له مدة أيام مدة أشهر مضيع اللي وراه، هذا من آداب التعلم من آداب الضياع، وسواء في الطريقة هذه أو من هدية أخرى، بحيث أنه لا يتمكن من القيام بالحقوق الخاصة عليه اللي الله جبها في سورة الأنعام سورة الإسراء سورة النساء وغيرها حقوق العشرة كما آية الحقوق العشرة اللي الله جبها هذه الحقوق من عبادة الله إلى آخر الآيات والوالدين والأقارب، تهملها على أساس دعوات ما بنيت على علم ولا على حلم، والعلم وهذا بالعلم يحتاج إلى علم شرعي ويحتاج إلى حلم أيضا، يحتاج إلى حلم للإخراج وحلم أيضا للقبول وفعل سبب، يحتاج إلى فعل سبب. هذا موسى عليه السلام لما طلب مصاحبة الخضر قال بصبر معك، قال كيف تصبر على ما نتحت الخضرة؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك عمرا، استثنى يعني إن شاء الله، الحاصل أنه ما صبر حتى انتهت القضايا الثلاثة وأخبر هذا الخضر، ولكن قال موسى عليه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت عليه رشدا، فأذعن وخضع للعلم، وإن كانت تسرع مسألة الصبر الحكمة إلهية لكن ما نزع يده منه، قال بتبعك ولو ومجتمعه جاء خرق السفينة وما صبر وجاء القضية قتل غلام ولا صبر وجاء بناء الجدار وسأله ثم بعد ذلك أخبره بالقضية، لكن متى حكم ما قال الله لا بصبر، يعني أول شيء قال أنت صابر، يعني قال لا تبعك على أن تعلمني ما لم ترشد، قال إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لا تحط لي خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا عليه السلام. فوعده الصبر ولكن مع ذلك بادر بالسؤال، الصبر أصل لحصول من أصول التي تحصلها النتيجة، ولهذا يدخل الصبر على تحصيل الشيء، ويدخل الصبر على المصائب، ويدخل الصبر على طاعة الله لا بد منها على أقدار الله وقضائه صبر، وعن معصية الله كلها تحتاج إلى صبر. في العلم إذا ما في صبر ومصابر ما تقدر ورغبة، ولهذا في من العلماء من يمضي عمره كله ويتعلم ولا يفتح له الباب، وفي من يتعلم يفتح له الباب ظفر سنة بإذن الله. يذكر أن أحد العلماء كان على لغتنا حرفي يعني مهنة. فجلس مع أصحابه فذكروا بنت صرفة تأخر زواجها وغنية ولكن يصل إليها، فتماروا بينهم من يستطيع خطبها. فقال واحد جري وقوي العزيمة والسكينة، قال أنا أذهب أخطبها. فذهب، يعني بعض القصص جيدة. خطبها فضحكت عليه، قالت تخبر أن أمثالي ما يأخذ إلا طالب علم أو أمير. شوف فك الحرفي لعامل مهني. ماذا قالت له؟ ما يأخذ أمثالي ما تتزوج إلا طالب علم أو أمير. انصرف عنها فكر، قال الأمارة ما تطلب، يعني رسول الله يعني وليها من طلبها ما تطلب، تروح تقول يجعلوني أمير لا يجعلوني كنيسة ما يصح. لكن العلم عليها أبواب، في الشيخ يدرس المسجد. توجه للحلقة وجلس فصار يستمع حتى رغب لأسرع الوقت، فصار يحفظ ويحضر ويقرأ. لما بلغ 7 سنين أصبح الشيخ خلفه للحلقة، يجلس بالحلقة له بدل الشيخ، مثل ما تقول مساعد معاون له، اشتغل بالعلم. فسمعت به فأرسلت له، أما قلت لك طالب علم أو أمير، فأخذ ورقة وكتب عليها له طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الصبر إخوان، دراسة التأمل الآيات القرآنية والأحاديث في السنة كلام العلماء وتراجمهم ضروري لطالب علم الصلة، ضروري. ولا كيف تتعلم؟ من تتعلم؟ تتعلم من أمثالك، تتعلم من الناس الجهلة يقولوا لا تعلم تجيب العلم، بس اجهد اجهد. تتعلم من أهل أحقاد ومشاغبات وإثارات فتن، ما كان هذا، ما كان هذه سبل تعلم أبدا أبدا. ولنا لرسول الله لسة الحسنة وبالصحابة وبالعلماء السابقين، تعلم وأخرج بأدب وشرط مع الله بك. وإن كان قد ينالك ضرر في بعض الأمور، مثل قضية الإمام أحمد رحمه الله، ما راح لما ظهر قول بخلق القرآن ما راح استحل المنابر، أما تقول الإمام أحمد رحمه الله منابر فيقول أيها الناس قولوا بخلق القرآن، لا. ولهذا من استدل بسجنه وضربه على الصبر قد يخطئ في الاستدلال رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله ما راح يصوت وينادي ويثير، ولكن أجبر لأن يقول بخلق القرآن، هذا أن يقول رحمه الله. فهمتم الفرق؟ فهم لما فتوه أبى أن ينطق به، لما أبى أن ينطق به سجن وضرب كما يهم. لكن من اللي يذكر أنه ذهب ينادي؟ لا، لأنه ما يواخذ إلا بما ينطق به، فإذا كف عما ينطق به ما هو واجب عليه، لأنه يرى الكف أصرح ولا يرى ما عليه، لكنه أجبر أجبر. ولهذا قيل له مع هذا الإجبار وهذا التعذيب وهذا السجن ادع ادع عليه. قيل اللهم أهلك، أهلك الذي سجنني وهل يضربني؟ قال لا، ألم تلي دعوة مستجابة لصرفت ولي ولي الأمر. شفتوا الأئمة العلماء رحمهم الله اللي الآن علمه يتوارث وسيلقى إلى يوم القيامة. فالمقصود يا أخوان اللي أوصيكم به ونفسي تقوى الله، والأدب لا يستغني عنه أحد، لا الذي في الابتداء بما نتوه يبتدي العلم فهو يحتاج إلى أدب، ولا المتعلم يحتاج إلى أدب في الإخراج، يتأدب في الإخراج. واجعلوا قوله تعالى بين أعينكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما أعظمها من آية وكل يقرأها، لكن تعالى التفكير بمعناها. أدعو إلى الله، تدعو إلى مين؟ فالذي يدعو إلى منهجية خاصة هو دعا إلى الله. طيب ما يدعو إلى الله تدل على الإخلاص، ما في كما في الآيات الأخرى على الله دين خالص، على بصيرة، على علم. فليدعو على جهل، يدعو على جهل، هذا دعا على بصيرة. أنا ومن اتبعني، الله قال أنه وإياكم من أتباعه، من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. الشرط الرابع التنزيه، تنزيه الله وسبحان الله، هذا الشرط الثالث. والرابع التبرؤ من المشركين، ليس تبرؤ من المسلمين، الذي يأخذ المسلم من يصلي جمعة وجماعة يلا نظر كذا لنا لو تلبس وراه ولا جاء الصفرة وضيفته وجلس ويبي يأخذ يفرج عن جمعة وجماعة يقول ظهر مشينا للدعوة. فرق بين التبرؤ من المشركين الكفار وهو يروح في الديار الكفار. فرق تأملوا، حنا بنعمة، بلدنا بنعمة محدودة، فيجب على كل فرد منا الكبير والصغير واللي عارف علم الصغير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يريد لنا الجميع الحق حق ورزقنا اتباعه والباطل ورزقنا اجتنابه. صلى الله عليه وسلم. عرض عن أن يعرض الأسئلة وأذن له، لعل الله سبحانه وتعالى حصل بعض فائدة. وليس من اللازم أو الضروري وليس عيب بأن لا أجيب على واحد منها، يعني ما هو لازم تجيب واحد يعرفه، ولكن لا يجيب واحد اثنين بعض المسائل اللي يعرف إنسان، إما جواب على الصميم أو توجيه. وقد عرض على مالك رحمه الله 70 مسألة فلم يجب إلا على 4. مالك ابن أسلم أنس أو فلان ولا فلان، ولكن نرجو أن الله يسدد الخطأ يفتح علينا وعليكم وإخواننا المسلمين.
عن آداب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وسؤال يطلب فيه السائل نصيحة لطالب العلم، وسؤال أيضا يسأل عن عدد من الأسئلة أيضا تنصح أو تسأل عن الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بقراءتها، وعدد أيضا من الأسئلة يسأل عن ما هي الأمور التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم. فهذه أسئلة عامة أضعها بين يدي فضيلته ليجيب عليها بشكل عام، ثم نبدأ في الأسئلة الخاصة بعد ذلك.
كل الأسئلة تقريبا وضحت إلا مسألة الكتب. هذا السؤال اللي تسأل عن الكتب اللي ينصح بها، تبارك الله على السؤال. هذا السؤال هو تقريبا زبدة من زبد الكلام اللي حصل معنا، وهو التعلق أو الارتباط بمن سبقك ممن ظهرت شيء من علميته. لأني مهما كان لو أعطيتك الآن هل هذه الكتب التي سأعينها لك أو لك يا السائلة، هل هذا سينفعك أي قراءة الكتاب وحدك من دون مدرس؟ ما ينفع حتى تتعلم، لكن فيه أمور تحتاج حفظها كافي، لأن ما فيها معنى يحتمل. وإن حصل قراءتها على أحد ويزودك بالتوجيهات وبمقاصد التأليف والمؤلف هذا طيب، هذا اللي ما يستغني عن أي طالب علم. 3 الأصول لشيخ محمد بن عبد الوهاب: معرفة الرب والدين والنبي. هذا لا يغبن به من كرر كل يوم حفظه، لأنه كله قاعدة شرعية تتصل بأصول الدين ودليل دراسة العبادة. إذا محمد عبد الوهاب ما جاء بشيء من كيسه ولا جاء بكلام جمعه، إنما هو نبهك على أمر واجب واستدل لك. إخوان تباكم للنقطة، فرحمة الله عليهم كونوا فهموا وركزوا الموضوع. مثل الآن لو تبي تحتاج لك غرفة صغيرة تحتاج لها 100 بلوكة، تروح تدور وين استاد الصدري؟ يا الربع من شاف الاستاد يعرف يا ابني، صحيح هذا ولا مو صحيح المحسوسات؟ طيب الابن هو انت اللي جاي، انت اللي ملبنه، السميث انت اللي مسويه صانعه، انت شريته بفلوس ملبن خالص جاهز، هي نصوص القرآن والسنة جاهز، لكن من اللي عرف اخواني صفقة؟ من اللي عرف استنبط؟
من اللي أبرز الموضوع ثم استدل عليه إلا العلماء. فنصيحة ثلاث الأصول: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، تفسير الحمد، تفسير التحيات، تفسير اللهم صل على محمد، تفسير عذاب على جهنم. اسألوه من جرب. والله هذه الذي ذكرت لكم كل ما انتبه لنفسه ولكأن سوى حظرة، على الرغم من احنا حظرنا من قبل تقريبا 45 سنة لكن ما لقناها طعم. وهذا من فائدة ارتباط للصغير بالكبير. ولا يعني هذا أن بعض الصغار ما شاء الله جيدين وافهم منا، أنا أعرف الصغار جيدين وافهم، لكن في الجملة هو اللي علمك اللي ارتبط من اللي اشتقره. هذا من حيث التوحيد وصول التوحيد. القواعد الأربع اللي يرى المرء إذا فهمتها تصورت كيف وقع شرك المشركين، كيف الشبهات. طيب حديث الأربعين النووية في الأمور العامة، هذه من أرض المبتدي. أما مسألة الذي بدأ وخذ مرحلة من مراحل التعليم، هذا ما لحد إلا المدرس اللي هو يتصل به ويرجع حسب فهمه حسب إدراكه. بعد هذه الأمور التي كانت في الكتب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو توحيد العبادة، شوف ذكر الشيخ فيه 67 باب، 67 نقطة كلها بتوحيد العبادة إلا آخر باب بتوحيد الربوبية وموضوعين بتوحيد الأسماء والصفات، والباقي كله في توحيد العبادة رحمة الله عليه. ليش؟ لأن توحيد العبادة هو الذي وقع الناس فيه، وقع الناس فيه، فأراد ينبههم على النقاط أو على مسائل تجتنب، إما أن تنافي التوحيد أو تنافي كماله، يعني من شرك أكبر أو شرك أصغر أو معصية تنافي كمال التوحيد. فهذا من أفضل الكتب اللي المؤلفات اللي تحفظها في العقيدة في الدروس التوحيد. الباقي عاد قراءات الفقه، آداب المسيرة الصلاة إذا أردت تحفظ، لأنك إذا حفظته وفهمته أعمل ما خالف. ليش؟ من على دليل، ما يضر إذا فهمت. وأخيرا الدراسة والارتباط بمن سبق إذا تيقنت من سلامة منهجه، لأننا اليوم مشكلة قد يكون المنهج فيه قليل ولله الحمد. نعم. هذه أقوال مجملة، اسمحوا لي إلى نحن حق إخوة وجلسة الفائدة. هذه جت في الكلام، والدي يمنعني عن حضوري عن حضور مجالس الذكر. هذه فيها إجمال، فيها قنبلة جيدة. مجالس الذكر ما هي؟ علمني، هل هي مجالس فلان اللي يجلس يدرس التوحيد ذات الأصول بالصفرة قبل الفجر ولا قبل المغرب ثم تقوم تروح لهيلك؟ والله ما يمنعك عنها أبوك إلا كان كافر ولا حتى فاسق، ما يمنعك. حلف أنا بقسم اللي نشأ أبوك اللي نشأ من أجل ما يمنعك عنها. في مجالس الذكر المختصرة، سن واحد، طبق واحد، مكتبة خاصة، وقراءة كتب فلان وفلان اللي يشرق ويغرب، هذا يا أخي الله يجزاك خير، يجب أن تطيعه، حرام عليك تروح معهم. هو يبي يمنعكم أبوك عن مجالس الذكر اللي أنا أشرت لهم، تروحون أبوك للبر، تروحون تبلغون، إيش تبلغون؟ وش معك حتى تبلغون؟ الحين اللي ما معه فلوس يا إخوان هو يتصدق، قولوا لي أعطني واحد، شو يتصدق ولا ما يقدر يتصدق؟ يقدر ولا ما يقدر؟ وراك تكتب، يقدر يتصدق؟ ما يقدر، طيب أنت وين العلم أنك تروح تبلغه؟ تبلغ مين؟ أو تنسى التوحيد اللي معه ونسيت عليه؟ خلي وذيك هذا إذا منعك أبوك يجب، أو منعك الداخلية إنسانك موظف منعك الوظيفة يجب وجوب أنك تطيع ولا تحب تروح. وهكذا يا أخوان تختلف، ما نبي أنا ما أريد أن السؤال كذا السؤال. فهل في أب من المملكة يبي يمنع ولده عن أنه يروح المسجد عن شيخ المعروف ويدرس، وإذا أضرعت الشمس قال سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم المجلس ثم تفرقوا لأهاليهم ثم تناول ما وصبح بيه وميمة بالخير وخشى دروسه وراح دراسة نظامية، أنا بحلف لا يمنع لهم ولا بقى. فإذن طلع معنا أنهم يمنعون عن مجالس يستنكرونها، أما أنهم عوام واستنكروها. ليش؟ ما شافوا مشايخ ملولين عليه، ولا أنه متعلم عارض عواقبها فهو يمنعها. في المانع عن هذه المجالس اللي أشار لها السائل أحد شخصين، وجربهم يا إخواني، ما قلتكم عن تجربة. أمنا أو أبوهم عوام، يعني من عوام المسلمين طيبين ناشئين على فطرتهم، لكن استنكروا في الروحات، ما يعرفون الأولين يسوون كذا ببعض، فهذا يمنع. الشيء الثاني يصير أبوهم متعلم وعارف ثمرات هالجلسات اللي أنت تشير إليها، وعارف أنها ما هي فيها شيء، فيها داخلها شيء، فيمنعك. وعليه امتنع إذا منعك أبوك أو أمك في كلا الحالتين.
نعم. عن الرياء في طلب العلم، فسائل يقول إنني أدرس في الجامعة وأحس في قلبي بعدم الإخلاص، فهل أترك الدراسة؟
هذا من الشيطان.
وسائل آخر يقول أيضا نفس السؤال، إنني أطلب العلم وأحس أن طلب العلم من أجل الناس ومن أجل الكلام عنه، فهل هذا من الرياء من الشيطان؟
أثناء درس من الشيطان عدو لك، فهو يريد يأتيك. اقر كلام نقيم في طرق مداخل الشيطان على الإنسان، الشرك، البدعة، المعصية، الوسوسة في الخير. فإذا ما جاك ما قدرت تشرك، جاك بطريق البدعة، فأنت تأتي شيء دين وهو مهو بدين. وإذا أراد أنك تفسق زين لك الزنا والخمر والربا وغيره. وإذا ما قدرت تدخل عقوق الوالدين، وإذا ما قدرت تدخل هنا، جاءت من طريق الوسوسة الرياء. لا تعوذ من الشيطان واطرح ذا عن بالك نهائيا، واستعذ بالله كما أمرك الرسول. ليش؟ لأن طريقة مشروع هذا. لو تطلع تصلي والصلاة مع الجماعة ما أمر بها شرعا، ثم يجيك يقول روحك رياء تبي ترجع؟ لا 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 تطيعه، وإن طعته فقد ارتكبت جريمة أكثر من جريمة الرياء. تعوذ بالله من الشيطان، واحسن النية، واطلب العلم، وادرس، لأن اليوم غالبا ما في تحصيل على العلوم إلا من طريق الدراسات النظامية. الشيطان الجني وشيطان الإنس أيضا يجي من الطريق. إيه؟ كانت الدرس لا توظف، طولنا من الدرس لا توظف، ما يحتاج تجلس مدرسة وصارت عصر الوظيفة. توظف يا إخوان هو منكر، مو بتوظف تقوم عمل من أعمال المسلمين، مو بتوظف معاونة الحاكم، هو الحاكم شمس اللي يبدأ على حتى الشمس اليوم جد رأيك ما تدخل حتى الحجر، صحيح ولا لا؟ من أول ينزلون بالشمس البادة الحين تجدها يمكن مئات الأمتار مسكرة بالدرائس فتدخل حتى الشمس. ضروري الحاكم من أعوان، والحاكم هيأ الأسباب وهيأ الدراسة، تدرس تستعين بالله وتدرس وتحصل علم وتعاون المجتمع، تصير ولله الحمد آلة فعالة، عضو فعال في المجتمع. الله لك الحمد، نعمة إلى هذه ولله الحمد. لو ما جاء التعلم راجع نفسك يا مسكين أنت، والدولة احتاجت للوظائف الكثيرة ولله الحمد، أنت متولاها لو تجيبهم معها أعلان الآن العمالة. لما أن هذا من ولله الحمد خلاص هو الدولة خلاص رجال المسلمين تكون كل للتعلم، لأن العمل أمره سهل، إنه قد ولا حد يشتغل ولا قد يروح سهلة، لكن التعلم أمر عظيم. حتى يجيك شيطان مسلك ادحر تعرضوا له من شيطان مستمر يوم يومين ثلاثة سنة زي روح خليك. هذا يجيك راح تصلي يقول لا روح الجماعة عشان الرياء، لا تقول زملائك بروح الوالدة سرية، وقالوا ترى قالوا زملاء يقوم يقول أبرا خلا الوادي هاوسون يا رجال لا ترائي بس حجل السج سيقول أبرا خطاع يقول لا ترائي. تعوذ من الشيطان وادرس واستعن بالله ولا تلتفت لهذه الوسوسة. نعم.
سائل يقول آمل من فضيلتكم بيان أهمية طلب العلم لكبار السن، لكبار السن وخاصة العلم النافع لهم، على سبيل المثال بعض معرفة بعض سور القرآن الكريم، لأن بعضهم لا يعرفون الفاتحة أو لا يعرفون معها غيرها.
طلب العلم مو محجور على الصغار،
لكن في الغالب أن الصغير أقبل، كما قال الشاعر: تعلم ليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وأن كبير القوم لا علم عنده. صغير لا تثبت عليه المحافل، العلم مو محدود على الصغار، كم كبير درس وبلغ من العلم ما بلغ، ومثل من رفع صلى الله عليه وسلم متى وحي إليه؟ ابن 40. وكم الصحابة، كم المشايب منهم أسلموا وهم كبار السن وتقبلوا. فلا يحجر العلم عن صغير ولا كبير، لكن غالب في الغالب أن الصغير يكون قد يكون عنده استعداد أكثر، وقد يكون عند الكبير أكثر أيضا. الكبير نفسه إذا أقبل صار عنده ذكاء وإدراك، وصار جاء العلم عن بصيرة، فلا فيه يطلب العلم بأي. ثم أن طلب العلم على قدر الاستطاعة، فالعلم الضروري لا بد منه، معرفة كم الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمور الواجبة، المعاصي الظاهرة المحرمة والحقوق الواجبة عليه، مسألة تفاصيل الفقه وأحكام الفقه والمعاملات والقضاء التي تحتاج إلى قضاء، هذه تعلمها بعض المجتمع، وإذا حصل مشاجرة بين اثنين يجون للقاضي ويخلصكم إن شاء الله. ولعل هذه الصورة اتضحت، يعني مو كل علم يسمونه علم فرض عين عبادات، وفي فرض كفاية، إذا تعلم بعض الناس كفى. فأنت تروح توجب على الكبار لو تسألهم يجب عليكم تعلمون الفقه المعاملات من كتاب البيع وكتاب الوقف وكتاب الوصايا وكتاب النكاح وكتاب العدد والنفقات والجنايات والجهاد، هذا فين يتعلمه جزء من الناس، وهم اللي قد ويعين منهم ناس قضاة بحيث إذا حصل تشاجر أو إشكال في مسائل حقوق الناس رجعوا للقاضي وحكم بينهم. أما العبادات لا، يجب أن يتعلم الكبير والصغير الذي تصح عبادته.
هنا أيضا عدد من الأسئلة في موضوع واحد، أختار من هذا السؤال ليعبر عنها جميعا. يقول: أنا شاب أدرس علوما غير شرعية تشمل لغات الأجنبية والمواد الطبيعية كالحساب والفلك والكيمياء وغيرها، فهل أنا مأجور على ذلك؟ وهل هذا داخل قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟
هذا جزاه الله خير السائل، أجاب نفسه لما أجاب الحديث، أجاب نفسه تقول عن الجواب: الله يجزاه خير ويصلح قلبه وفدنا وياه، من سلك طريقا يلتمس به علما، يعني علما ينفع به، كل على حسب حاله. فإن كان علم شرعي خلنا نضبط ينفع في الدنيا والآخرة، وإن كان علم دنيوي هو ينفع المجتمع حتى لا يحتاجوا إلى غير المسلمين، وحتى لا يعملوا عملا محرم. فإذا كانوا الناس محتاجين إلى صنايع مثل ما نشوف الآن الصناعات التي تخلفت تشكلت، الميكاترولوجيات اللي ما لها نهاية، والكمبيوتر والدنيا كلها وحسابات، فإذا كان ما تعلم المجتمع والناس احتاجوا لها، من الذي يتعلم؟ يجيب غير مسلمين يرضى، لو جاء غير مسلمين صحنا كيف ليش ما تعلمون؟ ولما فتحوا العلوم لنتعلم ونكتفي، هذا يسمى فرض كفاية. مثل ما مثل الحري، ما هو من أول اللي يبنون لنا، موجودين بعضهم من نفس البلد، ويوم من الأيام استغنوا بالوظائف الخاصة، ما بقى العمالة يجي يبني ويروح، أذنوا العمالة يشتغلون. فاللي فيه حاجة ولا فيه علم محرم لا تتعلم كيف يعصر الخمر، فهمت السائل؟ ولا تتعلم شلون يصلح الدخان ويسيس ويقرطس، لا قالوا تعال تعلم، هذا لا تتعلم، لا تفتح البغايا دور بغايا زناد وقلت على البواب تعلم شلون الدخل، شوف اكشف عليهم. ما تتعلم الطب ستكون طبيب على البغاة اللي بمرض يجزي لا يدخل، قول ما بمرض يدخل لا والله، حق الله هذه مهنة معها من يتعلم، فهمت أخوان ولا لا؟ لأنه لكن لو قلت تعلم الطب تعلم المرض هذا وتعال على حدود، إن جاء أحد يريد الدخول في المملكة اكشف عليه لا يدخل المملكة بهذا المرض، يتعلم مطاعة هذا مرضك تؤجر تفكر المسلمين. هكذا كل المعلومات عادنا نقول ما نتعلم الطائرة، أن نتعلم ولدنا ولد بلادنا، أن تعرف حكم الإخلاص،
لله ولرسوله والنصيحة لله ورسوله ولأئمة الكتاب وأئمة المسلمين، فتعلم ولا لك حق. وإذا كان عندك مقدرة تبي تمتنع، أنا ربما تأثر الناس محتاجين للعلوم هذه. فإذا كان ما أنت بحاجة ولا محاجة لك، أنت علمت به نفسك وما تعلمت هم مستغنين، ما في مانع لو عرضت إلى علوم أخرى. هو الآن الموجود عندنا في المملكة ولله الحمد وجدت العلوم التي تخدم الخدمات العامة والتي تخدم العلوم الشرعية واللغة العربية، وهذا من فضل الله علينا. كل ولله الحمد يتجه لما يحس بنفسه الأنثى به والتعلم. مثل ما قلت يعني إن وكلت تعلم الخمر كيف يصنع، لا أقول لا، كيف يصنع المأساة لا اسمحوا لي، أما ما بها الحقل هذا. أما الطب محتاجين الناس حقول مرافق المجتمع المسلم. نعم.
سائل ويسر يقول: هل يأثم طالب العلم إذا كان هناك خطأ في المجتمع ولم ينبه عليه مع أن طلاب العلم مثله كثير؟
أولا نتساءل مع السائل، ما ندري ما درجة طالب العلم، لأن طالب العلم اليوم تختلف الاصطلاح. ففي وصف طالب العلم الصغير والكبير والجاهل والجري واللي مهو جري واللي يعرف يقدر المصارف واللي ما يقدرها، وصف طالب علم أو مع شهادة مو صحيح. فهذا الفتوى ما تكون عامة، لابد إذا كان شخص يعرف الشخص. لكن أعطيكم جواب بصفة عامة، التغيير المنكر ذكروه العلماء، ذكروا له درجات، اعرف أنت هذه الدرجات التي ذكروها اللي ذكروها: عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، حليم بما يأمر، حليم بما ينهى. إذا عرفتها قدرها، انظر إلى العواقب، العاقبة ما هي النتيجة، هل ستحصل فائدة وما حصلت ما في ضرر. طيب، فإذا كان الفائدة لما حصلت الفائدة سيحصل ضررا أكبر من المصلحة، خليها على منكره، خليها ترجع على منكره أبدا، لا ولا تتعرض. هنا طريقة أخرى، فرقا بين الإنكار العام وفرقا بين الإنكار والتركيز على خاص. فمثلا ما هو المنكر الذي تتكلم عنه؟ أي منكر كان، تكلم على وجه العموم، على أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، حرم المسكر، حرم الربا، ثم استدلوا بشيء. تريد تركز من فعل على الخمر، اللي فعل فلان وردها فلان، واللي صنع فلان، واللي فعل ما به فلان، أو لماذا لا ينكر؟ تتركز على النقطة، لماذا لا ينكر؟ لا لا، تعمل طريقة الإنكار. يعني خلاص، ماذا خلصنا به من هذه المسألة؟ أخباركم إخوان، أنا ما أسمح الواحد يفهم غلط، يفهم غلط. فإن أردت تبين حكم المنكر في القرآن والسنة، بين على وجه العموم كما بينه القرآن والسنة. تريد تنكر على وجه المعاتبة، على وجه المعاتبة والإنكار موجه لفئة مخصوصة، هذا لا، هم من الصالح، ولا يعتبر هذا إنكار منكر. وإن كان الإنكار والنصيحة أيضا تختلف اختلاف المنصوح، واختلاف المنصوح والمأمور والمنهي عنه. فإن كان أحد يقال على تطالبه، ليش؟ لأنه ذو منك، تطالب بتغيير المنكر، وحتى تنصح نصيحة، مجرد نصيحة بدون مطالبة، وتبرأ ذمتك، غير الحمد لله، ما غير مالك منه، مالك منه. ويشترط من نصيحة أيضا شروط، إذا كان المنصوح ولي الأمر، شروط ما هي سهلة، أن تكون سر. ليش؟ وش الخوف منه؟ الخوف لا يصيبك رياء، تقول أنا والله وصلت ولي الأمر والله وتكلمت، غلط غلط يا إخوان. وكذلك أيضا إذا نصحت علنا ركزت على جهة معينة، هذا من أكبر الرياء، أني تكلمت مني مع المفاسد اللي تحصل. فإذا كما قال الصحابة، إذا لي أيها الأمير، إذا لي أيها الأمير،
ففرقا بين النصيحة العامة عن هذا عن الوقوع في هذا المنكر وجه الناس. هذا خطاب عن أول الله الحمد لله يعظون في ما في منكر ما في منكر ما يذكر على وجه العموم، لكن على صفة مخصوصة على صفة مطالبة نطع مع هذه تم نصيحة مع الولاة ويذكر كثير من هذا. ولهذا أنا أدلكم على تنبيه الغافلين للنحاس البائد الثاني، ترى جيد في الموضوع يا أخوان، جيد تنبيه الغافلين للنحاس، وكذلك غيره وغيره من الكتب وأداب الشرائل بن مفلح في الأمر المعروف أنه على منكر الأمر بن عمرو ما هو بالسهل فنن جيد، فلا ربما أنت في نفسك أنك سويت خير وسويت شر منكر. يذكر أن أحد العلماء راح نصح في السابق طبعا مو بلو الصحابه، نصح أحد الأمراء في زمنه، ولما خرج منه تبعه من تبعه وجلس هذا صار جائع طالب العلم لها مكان قمامة يلتمس فيها كثرة طلبة انصحة القصة لكنها شرعية يعني معناها، قال له هذا الله يعافينا الأمر اللي يأكلوا الأموال اللي يسوون، قال طالب العلم أخواني شوفوا خلوكم خلونا لضروري من قراءة الكتب السابقة، فرفع رأسه قال الله هم يعلمون الغيب قل خيرا أوصيك، رحمهم الله أخوان قل خيرا أوصيك، لأن ما قالت هذا اللي قال لها الكلام هذا مصيب، هذا الله عافينا في الثاني ما يريد هذا طالب العلم، لهم يعلمون الغيب أنا لا طلبتكم ولا سألتكم وهم يعلمون الغيب راح وما تشتر. فالأمر معروف أنه على منكر الشروط عديدة ما هي اللي تحتاج محاضرة مستقلة، الله يحفظنا وياك خير مني ولا من غيري.
عدد من الأسئلة أيضا تسأل عن المراء بين طلبة العلم وعن تبديع بعضهم لبعض وعن التفريق بين العلم والدعوة، وحول هذه الأسئلة أسئلة كثيرة جدا، وبها نختم الأسئلة المتعلقة بالموضوع لننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة الموجهة من المسجد.
المراء والتبديع يا أخوان هو قال السؤال شو بعض طلبة العلم؟
نعم. يقول عن المراء بين بعض طلبة العلم.
كل من السؤال أنت سأل ذاك الله خير. إيش بالمزيل الدائرة من طلبة العلم؟ إيش على طلبة بعض طلبة العلم؟ ليش؟ لأن طلبة العلم الحقيقيين لا يحصل بينهم هذا. لا يحصل بينهم هذا. فكتب السؤال المراء اللي يحصل التبديع بين الناس وبين المسلمين، يعني طلبة العلم طلبة العلم أخي وصل طلبة العلم غلط النصر والسؤال ما قصدها، لكن نصيحة له ولمن يسمع لا هذه وصمة، هذه لا تورق أخذها من بعدكم من القرون الآتية، قال والله في القرن كذا في تلك كذا في السؤال في الدلم وجد طلبة علم يتمارون طلبة العلم ما يتمارون، وإنما الذي يشير إليهم بعض الاتجاهات